الأسبوع في ملف.
أهلا بكم. تناول الزملاء هذا الأسبوع مجموعة ملفات شكلت أبرز محطات الأيام الماضية، بين تحولات سياسية في سوريا وتجديد أوروبي في سياسات الهجرة ومشهد اقتصادي عالمي يتجه نحو مزيد من التقلبات ووصولا إلى تطور أمريكي لافت في الملف السوري. نبدأ من سوريا، حيث مرت الذكرى الأولى بالإطاحة بحكم بشار الأسد، مشاهد احتشاد في الساحات العامة، احتفالات في عدد من المدن هو ما ميز هذه الذكرى الأولى. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول المرحلة المقبلة السياسية والأمنية والاقتصادية. استضاف الزميل روجيه خوري السياسي والإعلامي السوري الأمريكي أيمن عبد النور، الذي يقول إن مشهد اليوم أفضل مما كان عليها.
المشهد السوري اليوم بعد مرور عام على رحيل بشار الأسد أفضل بكثير مما كان عليه. على الصعيد الدولي الفارق أكبر طبعا من الفوارق على الصعيد الداخلي، لأن الصعيد الداخلي تحتاج إلى عمل كثير، بنية تحتية مدمرة، أموال مسلوبة، فساد كان مستشري، الكهرباء كلها مدمرة، أصلا حتى البنية المجتمعية للناس تحتاج إلى عمل كثير من أجل إعادة إصلاحها وإعادتها إلى ما يجب أن تكون عليه.
هل استطاع الشارع كسب ثقة الشارع السوري بمختلف مكوناته؟
حتى الآن هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى فريق أوسع وأكبر ومختص، تحتاج إلى مكتب متخصص في التعامل مع إدارة التنوع المجتمعي في سوريا. لذلك ما زال هذا الأمر يسير ببطء ويحتاج إلى عمل أكبر من أجل نسج العلاقات مع كل فئات ومكونات الشعب السوري. هناك لجان تحقيق تعمل، وتم السماح للجنة التحقيق الدولية بأن تدخل وأن تمارس تحقيقاتها بحرية كاملة، وهناك لجان وطنية أيضا تعمل. نتأمل أن تصدر النتائج وأن تتم المحاسبة في المحاكم وعلنا واتباعا.
من سوريا ننتقل إلى أوروبا، حيث تصدر ملف الهجرة غير النظامية واجهة النقاش السياسي. وصدق الاتحاد الأوروبي على تشديد إجراءات الهجرة وسط تباين في المواقف بين من يعتبرها ضرورة أمنية ومن يحذر من تداعياتها القانونية والإنسانية. استضاف الزميل مازن حمود المحامية المختصة في شؤون الهجرة واللجوء زين الخطيب، التي تقول إن التدابير خطيرة ولا تصب في مصلحة طالبي اللجوء وتعارض اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
للأسف هذا الاتفاق الأوروبي ليس إيجابيا، مو كتير بمصلحة اللاجئين. ثلاث تدابير هي مش كتير لمصلحة اللاجئين. بالنسبة للتدبير الأول، هو رح يتم دراسة طلب اللجوء على الحدود تبع الدولة الأوروبية. هذا الشيء بيعني أنه طالب اللجوء ما بيعود باستطاعته أنه يقدم فيزا لجوء من بلده أو من بلد مجاور. يعني هو قبل ما يوصل للبلد الأوروبي هو لازم يحصل على فيزا نظامية لحتى يقدر يوصل لأوروبا، ولم يعد يستطيع أن يقدم فيزا لجوء حتى يوصل لأوروبا. ووقت بيوصل للحدود بفيزا نظامية وبيقدم طلب اللجوء، راح يتم دراسة طلب اللجوء على الحدود. يعني هذا الشيء بيسمح بتوسيع الحجز على حرية اللاجئين بانتظار البت بطلب لجوءهم. مثلا بفرنسا في منطقة الانتظار اللي هي بمطار رواسي، بالعادة طالبي اللجوء يتم حجزهم. هذا الشيء ضد، للأسف ضد حقوق الإنسان، ضد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية يلي بتنص أنه ما لازم نحجز حرية الشخص إلا للوقت الضروري. يعني هذا تدبير أبداً مو لمصلحة اللاجئين. التدبير الثاني هو توسيع نطاق الحجز حرية اللاجئ بانتظار دراسة طلب لجوءه. أما بالنسبة للتدبير الأخير، هو فتح إمكانية إرسال طالب اللجوء إلى بلد ثالث، يعني مش لبلده إذا كان بلده غير آمن، ولا البلد اللي تقدم فيه طلب اللجوء. هم منن بيفتحوا إمكانية إرسال اللاجئ إلى دولة ثالثة قد لا يتمتع فيها بأي صلات، إن كان صلات عائلية أو صلات اجتماعية. وهذا تدبير خطير ممكن يأثر جدا على مصلحة طالبي اللجوء.
سيدة زينة خطيب، هذه الإجراءات لكي تكون سارية المفعول تتطلب أن يصوت عليها البرلمان الأوروبي. أنتم كحقوقيين هل تعتبرون أن التصويت وارد؟ لسيما أن المواقف السياسية في الاتحاد الأوروبي متفاوتة؟
أكيد هناك احتمال، نظرا لوجود أعضاء في البرلمان الأوروبي أكثر فأكثر يأتون من الأحزاب اليمينية المتطرفة، الشك بأن لا تتم الموافقة على الاتفاق أمام الاتحاد الأوروبي، ولكن نبقى متفائلين بأن يتم الاعتراض ويكون هناك اعتراض على هذا الاتفاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان.
إلى الاقتصاد، حيث شهد العالم في 2025 مرحلة ضاغطة بين تضخم ورسوم جمركية ونمو متقلب في ظل تنافس واضح بين الولايات المتحدة، الصين وأوروبا، مع ترقب ما يحمل عام 2026، هو موضوع تناوله الزميل مازن حمود مع ضيفه باسم صنيج، المستشار في شؤون المالية وأستاذ معهد العلوم السياسية في باريس.
يعني بالنسبة لعام 2026 صراحة لا أتوقع الكثير من الأمور الإيجابية للاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي على الأقل. يعني ستجعل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 2027 أي إصلاحات ومبادرات حكومية مهمة شبه مستحيلة. وألمانيا لا تزال غير قادرة على استيعاب عواقب التغييرات التي تكلمنا عنها في السياق الدولي، وخاصة موقف الولايات المتحدة تجاهها. لذلك لن تتخذ خطوات كافية نحو إصلاحات اقتصادها وصناعتها بالسرعة الكافية لإجراء التغييرات اللازمة لنمو متجدد. فلا يزال الخوف من ضغوط التضخم هو الشاغل الرئيسي في البلاد، ولن يسمح بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي. التطور الوحيد الممكن والمهم هو في مجال إدارة الديون. لأن إذا أدركت ألمانيا والاتحاد الأوروبي أنهما لا يزال يتمتعون بقدرة كبيرة على الاقتراض في السوق والاستثمار في القطاعات المختلفة اللازمة، فقد يكون هذه هي النتيجة الإيجابية المفاجئة خلال عام 2026. ولكن في حين أن احتمال حدوث ذلك منخفض، إلا أن تأثير هذا يعني يمكن أن يكون لديه تأثير مرتفعا للغاية على السيناريوهات التي تكلمنا عنها. هي قوة أوروبا التي ليست واعية عليها اليوم.
هذا في حال إذا ظلت مؤسسات التصنيف العالمية تصنف هذه البلدان إيجابا، لأنه أدنى التصنيف سيؤثر على سندات الديون كما تفضلت.
نعم، ولكن الاتحاد الأوروبي كله إذا جمعناه لديه قدرة مالية كبيرة جدا. لأن الديون على الناتج المحلي في أوروبا ككل في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 88%. إذا قارناه مع الولايات المتحدة، والمتحدة ديونها على إنتاجها المحلي
صحيح كبير جدا،
هو 140%.
صحيح.
فهذه القوة الأوروبية تسمح لأوروبا اتخاذ مبادرات استثمارات وتكييف اقتصادها كبيرة جدا، ولكن يجب أن تكون واعية على هذه القدرة.
نبقى في الاقتصاد، حيث وفي تطور لافت صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل الاقتصاد السوري وإمكانية إعادة دمجه في النظام المالي الدولي. لمناقشة أبعاد القرار وتداعياته، استضاف زميل روجي خوري الخبير الاقتصادي الدكتور فراس حداد.
تماما، ورأينا أول عملية سويفت تمت قبل أسبوعين مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من البنك المركزي السوري كتيمنا بإزالة العقوبات. منظومة سويفت أصبحت جاهزة للعمل مع ترميز دولي ضمن سوريا مع البنوك السورية، ولكن لا تزال البنوك السورية بحاجة لبعض الإصلاحات الهيكلية، وخاصة لإزالة اسمها من القائمة الرمادية في موضوع منظمة المال الدولية وموضوع مكافحة الإرهاب وما إلى هلاك من هذه المواضيع.
دكتور فراس حداد، ما هي الرسالة التي يوجهها هذا القرار للضحايا في سوريا؟
سؤال جوهري طبعا هو قانون قيصر بدايته كانت من أجل الضحايا الذين فقدوا للأسف خلال الأزمة السورية وخلال جرائم النظام السابق الكثيرة. إيجاد القانون كان خطوة أساسية وضرورية لإنهاء هذا النظام وهو ما تم. كانت له بعض النتائج الأخرى في فترات الأخيرة تحديدا على الاقتصاد بشكل عام. إزالته اليوم سوف تعيد الاقتصاد السوري لوضعه الأساسي، ولكن موضوعه الإنساني قد تم من خلال سقوط المسبب له وهو النظام السابق الذي كان موجودا.
برأيك دكتور فراس حداد، هل الإلغاء كاف لاستعادة الثقة بالاقتصاد، أم ستكون هناك مشاكل عدة في الإدارة، وهل سيكون هناك بعض العوائق؟
سؤال هام. هو بالتأكيد العقوبات لها دور. سوريا كانت معزولة عن العالم، هنالك حجر في التعامل مع سوريا، إن كان في استيراد والتصدير والمواد الأساسية الضرورية للسورية كمشتقات النفط وإلى آخره، وفي ذات الوقت كان هنالك انعزال في الموضوع المالي وفي منظومة سويفت وفي منظومة العمل المالي بشكل عام. فإزالة العقوبات هي خطوة ضرورية، لأن سوريا اليوم غير سوريا فيما سبق. سوريا اليوم بحاجة لاستثمارات كبيرة جدا بسبب التقادم التقني الذي حصل بسوريا بعد الانعزال عن العالم لسنوات عديدة. هي بحاجة لتوافر الجهود وتضافر الجهود لدول العالم لإعادة تموضع سوريا لوضعها الجديد في المستقبل إن شاء الله.
من السياسة إلى الاقتصاد، ومن سوريا إلى أوروبا والعالم، ملفات عديدة وضعناها بين أيديكم في الملف في أسبوع. نعود ونلتقي الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي سارة بوعزارة، إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.